والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قلنا أن القاعدة الأولية في باب المتعارضين هو تساقطهما عن الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي، كما عليه رأي الشيخ في الأمر، رأي الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ولكن قد يقال بوجود قاعدة ثانوية في باب المتعارضين في خصوص الخبرين المتعارضين تقتضي عدم سقوطهما عن الحجية. وعلى هذه القاعدة الثانوية لو تمت فلا بد من رفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية من سقوطهما عن الحجية، فإما أن نأخذ بأحد أما أن نأخذ بأحدهما ترجيحان، فنأخذ بمدلوله المطابقي، أو نأخذ بأحدهما تخييراً كما سوف يسوقه المصنف رضوان الله تعالى عليه. وقلنا أنه لا بد من تأسيس الأصل العقلي في باب الخبرين المتعارضين على أساس هذه القاعدة الثانوية، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة من الإجماع والأخبار الوافرة، وهي على طوائف متعددة يأتي التعرف لها إن شاء الله تعالى. وقلنا أيضا أن الكلام يقع على كلا المسلكين في باب حجية الإمارة، على مسلك الطريقية وعلى مسلك السببية. أما على مسلك الطريقية فنقول أن الأصل العقلي يقتضي الاقتصار على الراجح من الخبرين، يقتضي الاقتصار على خصوص الراجح من الخبرين. هذا هو الأصل العقلي بلحاظ القاعدة الثانوية. لماذا؟ لأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، فإنه ولو قلنا أنه حتى لو قلنا بأنه في عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية القول بالتخيير، لا نلتزم بذلك في المسألة الأصولية، بل لا بد من القول بالتعيين. والوجه في ذلك هو أن المشكوك في المقام هو الحجية، المشكوك في المقام هو الحجية، والأمر دائر بين كون الحجة هو أحدهما على سبيل التعيين، أو وهو خصوص الراجح منهما، أو أن الحجة أحدهما تخييرا. فأنه حتى لو قلنا بالنسبة إلى الحكم الفرعي نقول بالتخيير، لكن لا يمكن القول ها هنا بالتخيير في المقام. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح لفكرة دوران الأمر بين التعيين والتخيير بعد ذلك. فالأمر بتصويراته بالأمر في تحليل فكرة دوران الأمر بين التعيين والتخيير يتضح الحال في هذه المسألة. ولتوضيح هذا الأصل العقلي في باب تعارض الخبرين يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول: هل هناك مانع عقلي من التخيير بين الخبرين المتعارضين بناء على مسلك الطريقية، أم ليس هنالك مانع عن التخيير؟ وإلا لو كان هنالك مانع عن التخيير بعد لا نحتاج إلى هذه المسألة، نقول بترجيح ذي المزية وعلى القول بتساويهما لا يمكن لنا التخيير، لأن التخيير مع وجود التعارض لا يمكن ذلك. أكو مانع عقلي في البين. هل هنا مانع عقلي على مسلك الطريقية من القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين أم لا مانع من ذلك؟ نقول أنه ما يمكن أن يتصور أن يكون مانعاً عن التخيير بناء على الطريقية هو أن يقال أن الواقع أمر واحد، الواقع أمر واحد، وقد جعل الخبر طريقا لتنجيزه والإيصال له. هذا هو في الحقيقة المجعول. احنا في الحقيقة عندنا واقع واحد، والخبر الذي هو قسم من أقسام الإمارات بناء على الطريقية مجعول للوصول إلى ذلك الواقع وتنجيز الواقع بذلك الخبر. وحيث أن أحد الخبرين موافق للواقع والآخر مخالف للواقع، إذ لا يمكن في الخبرين المتعارضين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على عدمه أو على الحرمة أو على وجوب شيء آخر، لا يمكن أن يكون الواقع في كلا الخبرين، لا يمكن ذلك. لشنو؟ لزوم اجتماع الضدين. فإذا العلم الإجمالي أنتج لنا التعارض أنتج لنا علم إجمالي بمخالفة أحد الخبرين للواقع. فإذا يتبين لدينا في الخبرين المتعارضين أن أحدهما موافق للواقع والآخر مخالف للواقع، وجعل التخيير بين ما يوافق الواقع وما يخالفه مناف لكون الداعي لجعل الخبر إنما هو تنجيز ماذا؟ تنجيز الواقع وإيصاله له. فلا وجه للتخيير حينئذ بين ما يوافق الواقع وبين ما يخالفه مع فرض كون الواقع أمرا واحدا. فكيف يجعل سألوه شيخ حسن نقول بها باب جواب، بس كيف يجعل الشارع المقدس التخيير، أن يجعل التخيير أو ما يخالف الواقع حجة؟ لأنه مقتضى التخيير أن ما يخالف الواقع يكون ماذا؟ حجة، يجوز الأخذ به والعمل على وفق مقتضاه، مع كون الداعي لجعل الحجية هي إيصال الواقع. هذا هو المحذور في شنو؟ في التخيير. قل بالتخيير بين الخبرين المتعارضين ما يمكن أن يصور محذورا للقول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين. واضح إن شاء الله. ولكن هذا المانع يمكن الجواب عنه بأن يقال أنه صحيح بناء على الطريقية، وأن الإمارات ومنها الأخبار مجعولة لأجل ماذا؟ لأجل تنجيز الواقع وإيصاله للمكلف. هذا ما لا ينكر، ندعيه، وهذا بناء على الطريقية الأمر جلي وواضح في الحقيقة. ولكن محض موافقة الخبر للواقع ليس هو العلة التامة لجعل الحجية للأمارة، وإلا لو كان المناط يدور وجودا وعدما مدار الموافقة وعدم الموافقة لازمه جعل الحجية لكل إمارة موافقة للواقع، لأن العلة تعمم وتخصص. فإذا كان المناط والعلة لجعل الإمارة حجة هو موافقتها للواقع، فلا بد وأن نقول كل إمارة موافقة للواقع فهي ماذا؟ فهي حجة، لأنه النكتة شنو؟ النكتة موافقة الواقع، والعلة تعمم وتخصص. فاختصاص جعل الحجية ببعض الإمارات دون البعض الآخر هذا يكشف على أن هنالك شيء آخر قد أوجب شنو؟ قد أوجب جعل بعض الإمارات حجة دون البعض الآخر. لابد أن نقول أن المناط هو الموافقة للواقع، لكن تخصيصه ببعض الحجية، تخصيص الحجية ببعض الإمارات دون بعض الآخر يكشف على أن هنالك شيء آخر أوجب أن يختص جعل الحجية ببعض الأمارات دون بعض، وذلك الشيء الآخر موجود في بعض هذه الأمارات دون بعضها الآخر. فإذا مو فقط موافقة الواقع، أكو شيء آخر لابد فيه. فتحصل مما ذكرناه أن العلة لجعل الأمارة حجة هي موافقتها للواقع بعد، ومصلحة أخرى قد لا ندرك هذه المصلحة، ومصلحة أخرى موجودة في بعض ماذا؟ موجودة في بعض الأمارات دون بعض. فإذا كان هناك مصلحة أخرى هي العلة زيادة على موافقة الواقع، قد يكون موافقة يعني العلة أحد أمرين، قد تكون موافقة الواقع فجعله حجة، وقد يكون شيئا آخر فجعل تلك الإمارات حجة. فإذا كان هنالك شيء آخر غير إصابة الواقع أو موافقته شريكا في جعل الحجية يتضح معقولية التخيير في مورد صحيح هذين الخبرين المتعارضين بسبب التعارض شنو؟ أنتج لنا علم إجمالي بكذب أحد الخبرين وعدم موافقته للواقع، فحينئذ جعل التخيير بين ما يوافق الواقع وما يخالفه بالنظر الأولية هذا باطل، لا يمكن أن يجعله الشارع. كما قلنا لو غيره ماكو مانع، بس الشارع المقدس الحكيم العالم بحقائق الأمور كيف يجعل التخير بين ما يوافق الواقع وما يخالفه؟ لكن هذا كله مرتكز على أن المناط كل المناط في جعل الحجية وموافقة الواقع. أما إذا كان هنالك مناط آخر غير موافقة الواقع حينئذ مع العلم بكذب أحدهما يمكن للشارع أن يجعل الآخر حجة لمصلحة هو يراها، نحن لم نتصور تلك المصلحة أو لم ندرك تلك المصلحة. فإذن نفس التخيير بين ما يوافق الواقع وبين ما يخالفه لا محذور فيها من هذه الجهة. فإذن التخيير بين الخبرين المتعارضين لا مانع منه في حد ذاته، لكن هل الدليل تام على القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين وبالتالي يهدم الأصل الأولي أصل الثانوي بلحاظ الأصل العقلي؟ ونحن قلنا أصل أولي أصل ثانوي في باب الخبرين المتعارضين. تأسيس الأصل في الأصل الثانوي العقل لو خلي وطبعه ماذا يحكم؟ الأدلة الخاصة ماذا تحكم؟ لاحظتم الفكرة؟ إحنا الأصل العقلي بعدنا هنا، الأصل العقلي لاحظناه أنه يقول هاي المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، وبالتالي يقتضي التعيين، وليس هو من شنو؟ وليس هو من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الفرعية. هذا المعنى راح يجي توضيحه، لكن مقتضاه هو إذا كان لأحد الخبرين على الآخر بمقتضى الأصل العقلي مزية لابد من تقديم ذي المزية، تقديم الراجح، واضح؟ تقديم الراجح هذا مقتضى الأصل. توضيحه جاي نوضحه. أولا خلينا نشوف التخيير ممكن لو ممكن، تبين أنه في حد ذاته ممكن، هل الدليل يثبت التخيير أو لا؟ هذا نأتي به، نأتي الكلام عنه في إن شاء الله في الأدلة الخاصة. هذا هو الأمر الأول، هذا واضح الأمر الأول. الأمر الثاني أن معنى الحجية بنحو التخيير هو أن يكون كل واحد من الخبرين له الصلاحية لمنجزيته للواقع، له صلاحية لأن ينجز الواقع بناء على الطريقية، ومنجزيته للواقع متقوم بأمرين كل واحد منهما. هذا هو جعل الحجية بنحو التخيير. الأول موافقته للواقع في حد ذاته، له الصلاحية، وهو شنو؟ هذا الذي ذكرناه، غالب الإصابة نوعان، وشنو؟ ومحتمل الإصابة شخصا، هذا بلحاظ نفسه هكذا. الثاني أن يكون ترك العمل به بأحد الخبرين على طبق عدله المعذر، لابد أن يكون هيك على طبق عدله المعذر، ومعذرية ماذا؟ ومعذرية عدله متقومة بأمرين، الأول خطأ هذا الخبر، خطأ هذا الذي قلنا بالتخير، لأن احنا أخذنا بعدله نحتمل خطأه، هذا كافي. الثاني العمل على طبقه أو طبق عدله حتى يكون معذرا، لأنه هذا من باب جعل الحجية في الخبرين على سبيل التخير بين الخبرين المتعارضين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو مهم جدا لشرح أصل المسألة التي حكم العاقل بتقديم الراجح من الخبرين، أي صاحب المزية، صاحب المزية، هذا هو أمر مهم. نقول من الواضح جدا أن المنجز للواقع الذي ينجز الواقع هو الحجة الواصلة إلى المكلف، أما إذا أكو حجة ولكن لم تصل إلى المكلف لا تكون ماذا؟ لا تكون منجزة، لابد من فرع ولا تجي أصالة البراءة، لأنه لابد من أن يكون الرافع لأصالة البراءة هو البيان الواصل. فالحجة المنجزة أن المنجز للواقع هو خصوص الحجة الواصلة إلى المكلف بعد، والمعذرة عن مخالفة الواقع لو تبين أن الواقع شيء آخر خلاف عملي، هو أيضا الحجة الواصلة التي عمل المكلف على طبقها. ولذلك قلنا أن مسلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بجعل الحجية هي المنجزية والمعذرية. زين، نقول من هذا نقول أن الخبر الراجح، عندي خبرين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما صاحب مزية، نقول أن الخبر الراجح يعلم قطعا كونه منجزا للواقع، إما تعيينان إذا كان هو الحجة بالخصوص، وإما تخييرا بينه وبين الخبر الآخر. هذا معلوم الحجية على كل تقدير، إما تعيينا وإما ماذا، وإما تخييرا، فهو منجز للواقع. وأما الخبر المرجوح أي الطرف الآخر لا يعلم ماذا معذريته عن الواقع، ذاك يعلم معذريته إما تعيينا أو تخييرا. أما الخبر المرجوح لا يعلم معذريته، لو عمل على طبقه أو عمل المكلف على طبقه لا يعلم معذريته عن الواقع. لماذا؟ لاحتمال كون الخبر الراجح هو، أحسنتم، هو المنجز، هو الحجة. فإذا نجد أن أحدهما حجة على كل تقدير والآخر لا، ليس كذلك، إذ على فرض كونه، على فرض كون الخبر الراجح هو المنجز والمعذر عن الواقع تعيينان، هذا لا يكون معذرا عن الواقع في صورة المخالفة. فلا يعلم معذرية الطرف المرجوح على كل ماذا؟ على كل تقدير. إذن لا يكون الخبر المرجوح حجة بالفعل، فحينئذ فلا تكون فلا يكون مقطوع المعذرية بالفعل. إذا كان كذلك نقول العقل، إذا هجدار عند الأمر، العقل يحكم بلزوم الاقتصار على الخبر الراجح. لماذا؟ لأنه معذر قطعان، معذر قطعان للعلم بحجيته، إما أنه هو حجة تعيينان وليس له عدل، وإما أن يكون حجة تخييرا بينه وبين ماذا؟ وبين عدله. فلا محالة يكون مقطوع الحجية، لا محالة يكون مقطوع الحجية معذر قطعان، وهذا بخلاف الخبر المرجوح. لماذا؟ فإن العقل لا يجوز الاقتصار عليه بالخصوص. لماذا؟ لاحتمال على خصوص الموافقة، لأنه لا يعلم كونه حجة على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، على تقدير التخيير بينهما يكون هو حجة، حاله حال بقية شنو تخيير بين الحجتين، وعلى تقدير أن يكون الخبر الراجح حجة تعيينا لا يكون هذا حجة، بل هذا موهوم الحجية حينئذ. هكذا يحكم العقل. ولتوضيح، انتبهوا يا، ولتوضيح مسألتي، هذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولتوضيح مسألتي دوران الأمر بين التعيين والتخيير وبيان معناه وأقسامه، فنقول أن المراد من هذا العنوان إجمالا قبل بيان أقسامه، لأنه هذا أقسام متعددة وأصبح معركة بين الأعلام، بيانه إجمالا، بيان هذا العنوان إجمالا قبل بيان أقسامه، هو أن المكلف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء، هذا واجب. هسه هذا قد يكون يتصور على أحد الأقسام، بس يتبين فكرة كفكرة عامة. المكلف يجزم بوجوب شنو؟ بوجوب شيء، إلا أنه يحصل لديه شك في أن هذا الوجوب الثابت لهذا الشيء هل هو على سبيل الوجوب التعييني، بمعنى ألا يكون له عدل وبدال، فلو أتى بغيره لا يعد ممتثلا، أم أن الوجوب الثابت لهذا، هذا المعلوم الوجوب الثابت لهذا وجوب ثابت على سبيل التخيير بينه وبين غيره، بحيث لو أتى بغيره أيضا يكون مسقطا لهذا الوجوب. أنا ما أدري، أنا أعلم بوجوبه، لكن هل وجوبه على سبيل الوجوب التعييني أو على سبيل الوجوب التخييري بينه وبين غيره؟ انتبهوا وياي، بمعنى أن هذا وإن كان محرز الوجوب إلا أن له طرف مقابل يقوم مقامها، يقوم مقامه، واضح؟ يقوم مقام، واضح الفكرة؟ هذا إجمالان نحن نصور دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولو حللنا هذه الفكرة الذي هو الجزم بالوجوب بوجوب شيء ثم نشك في أن وجوبه على سبيل التعيين أو على سبيل التخيير، أنه لو حللنا هذه الفكرة لوجدنا أن الطرف الأول هذا محرز معلوم الوجوب أو محرز الوجوب على كل تقدير، سواء كان هو وجوبا تعيينيا فواضح أو كان وجوبا تخييرا فهو أحد طرفي الواجب التخييري، فهذا لا يخلو عن كونه محرز الوجوب. أما الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب، لأنه على تقدير التخيير شنو؟ على التقدير أن هذا وجوب تخييري يكون هذا واجب، على تقدير كونه واجبا تعيينا لا يكون هذا واجبا، فهو مو محرز الوجوب بل هو محتمل الوجوب، فلا يكون واجبا شنو؟ قطعا، على لا يكون واجبا واقعا على تقديرين. إذا عرفنا أصل هذه الفكرة في شنو ما يعبر عنها بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فقد قسم حالات دوران الأمر بين التعيين والتخيير إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام، واضحة؟ القسم الأول، دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما هو المجعول له الحجية، فيما هو المجعول له الحجية، تبويات، وهذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية، والمراد من هذا القسم هو أنه لو وقع شك، وقع شك في أن هل أن الشارع المقدس جعل الحجية لهذا، إذن هذا معلوم الحجية، جعل الحجية لهذا بنحو التعيين بحيث لم يجعلها له ولطرفه، بل جعلت الحجية له بخصوصه، أو أنه أن الشارع المقدس قد جعل الحجية لهذا الشيء بنحو التخيير بينه وبين شنو؟ وبين الطرف الآخر المقابل له، بحيث يمكنه الاعتماد والاستناد على هذه الحجة وعلى هذه الحجة. وبهذا، بهذا البيان يتضح أن الطرف الأول محرز الحجية على كل تقدير، أي سواء كان جعل الحجية له على سبيل التعيين في خصوصه أو جعل الحجية له على سبيل التخيير بينه وبين الطرف الآخر. أما الطرف الثاني فلا يحرز جعل الحجية له على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، فإنه على تقدير أن الشارع جعل الحجية على سبيل التخيير فالحجية مجعولة له. وأما إذا كان الشارع قد جعل الحجية على سبيل التعيين لهذا الطرف فلا يكون ماذا؟ فلا يكون هذا حجة، فهذا الطرف محتمل الحجية لا معلوم الحجية، أما ذاك معلوم الحجية على كل تقدير. زين. ومثاله، مثاله ما لو أحرزنا أن الشارع المقدس قد جعل الحجية لفتوى المجتهد الرجل، هذا الرجل فتواه المجتهد فتواه حجة على المكلفين، لكن شككنا هل جعل الحجية لفتوى الرجل لفتوى المجتهد الرجل على سبيل التعيين أي بخصوصه، أو كان جعل الحجية له على سبيل التخيير بينه وبين فتوى المرأة المجتهدة، فحينئذ نقول ها هنا دوران الأمر في مقام جعل الحجية بين التعيين وهي خصوص فتوى المجتهد الرجل، أو بين التخيير بينه وبين المرأة المجتهدة. فإذا كان مجعولا على سبيل التخيير لا ريب ولا إشكال تكون فتوى المرأة المجتهدة شنو؟ في مقام العمل تكون حجة بالنسبة إلى المكلفين. هذا هو القسم الأول، دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. واضح؟ القسم الثاني هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مرحلة جعل الحكم، في مرحلة جعل الحكم الواقعي، كما لو شككنا في ظهر يوم الجمعة أن الواجب، انتبهوا ياي، هل هو خصوص صلاة الجمعة على سبيل التعيين، أو أن الواجب في ظهر يوم الجمعة هو مخيرا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وعلى هذا النحو الثاني يعني التخيير، الوجوب التخييري على الثاني يكون مرجعه إلى أن متعلق الوجوب هو الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر كما صورناه، وهو أحد الواجبين متعلق بأحد أمرين، فإذن الوجوب على فرض خصوص صلاة الجمعة أن الواجب هو خصوص في أن المجعول أو أن الجعل تعلق بصلاة الجمعة، هذا على سبيل التعيين فمتعلقه نفس صلاة الجمعة. أما إذا كان مخيرا بين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر فيكون متعلق الوجوب هو عنوان ماذا؟ الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وهو عنوان أحدهما. واضح الفكرة؟ هذا يعبر عنه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحكم الواقعي. ومن هنا نقول أن أصل الوجوب محرز، وأن أصل وجوب صلاة الجمعة أيضا محرز، وإنما الشك هل جعل في ظهر يوم الجمعة عدل لصلاة الجمعة فيكون الوجوب تخييريا أم لم يجعل لها عدل، فيكون الوجوب تعييميا. وهذا القسم وقعت فيه أو وقع معركة لآراء العلماء رضوان الله تعالى عليهم. فذهب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه إلى القول بالتعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحكم الواقعي، قال بالتعيين. وذهب تلميذه وهو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى القول بالتخيير وجريان أصالة البراءة عن التعيين. هذا وقع معركة، ولكل منهما بيان، بل للمحقق النائيني بيانات ثلاثة لإثبات التعيين، ولكن ناقشها السيد الخوئي وأثبت ببيانه أنه في الحقيقة أن أصالة البراءة جارية في المقام بالنسبة إلى التعيين، فينتج ماذا؟ فينتج التخيير حينئذ بعد جريان أصالة البراءة عن التعيين. هذا هو القسم الثاني. هذا أيضا من قبل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولكن في مقام مو مقام الحجية كما في القسم الأول، بل في مقام جعل الحكم الواقعي. القسم الثالث، دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الفعلية والامتثال، أي بعد أن أحرز أصل التكليفين، أحرز أن الشارع المقدس قد جعل تكليفين وأن هذا متعلق للوجوب وهذا متعلق للوجوب. إذن إحراز جعل التكليفين، إلا أنه بسبب التزاحم وعدم قدرة المكلف على امتثال كلا التكليفين المحرزين فنقول وقع تزاحم بينهما. زين، ولكن وين؟ في مقام الامتثال. ما يقدر المكلف، إما لأنه القدرة هو عبارة عن القوة المنبثة في العضلات، إما أن يأتي بمتعلق هذا الوجوب أو يأتي بمتعلق هذا الوجوب، ولا تسمح له قدرته على الإتيان بهما معا، فحينئذ يقع التزاحم في مقام الامتثال. واضح؟ ولكن يشك فيما هو أهم من التكليف. ما ندري هذا التكليف أهم، لو هذا التكليف أهم، ولكن أحدهما محتمل ماذا؟ محتمل الأهمية، أحدهما محتمل الأهمية، فيه مزية، ليست أن ملاكه أهم، لا، محتمل ماذا؟ محتمل الأهمية. فمع احتمال أهمية أحدهما يكون هذا من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، إذ أن محتمل الأهمية محرز الفعلية على كل تقدير، إما تعيينا وإما تخييرا بينه وبين ماذا؟ وبين الواجب الآخر. فاحتمال التعيين من؟ من جهته، من جهة أهميته، وأما الطرف الآخر فلا نحرز فعليته على كل تقدير، إذ لعل الواجب الفعلي الذي يجب امتثاله هو محتمل الأهمية، محتمل الأهمية لعله، فلا يكون هذا الواجب الذي هو الطرف الآخر فعلي على كل تقدير. هذا هو أيضا دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال. ولا خلاف، الظاهر أنه لا خلاف في هذا القسم من حيث كونه مجرا لأصالة الاشتغال، مجرا لأصالة الاشتغال. لماذا؟ لأنه لو المكلف ترك محتمل الأهمية بعد أن علم بالوجوب وأن ذمته قد اشتغلت، ولكن لعدم قدرته على الامتثال كلا التكليفين فلا بد وأن يمتثل أحد التكليفين، ولكن أحد التكليفين محتمل الأهمية والآخر ليس كذلك، فلو أتى بغير محتمل الأهمية فحينئذ يشك في أن ذمته قد فرغت بما أتى به من التكليف أو لا. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يحصل لديه بإتيان غير محتمل الأهمية يقين بالفراغ، إذ لعل الذي يكون واجبا وتحصل به فراغ الذمة هو محتمل الأهمية، فمحتمل الأهمية مما يقطع معه ماذا؟ فراغ الذمة من التكليف الثابت، بخلاف غير محتمل الأهمية فإنه لا يحتمل كونه فعليا ومفرغا للذمة على كل تقدير، إذ لعل الواجب المنجز في حقي هو محتمل الأهمية. أما على القول بالتخيير فالأمر واضح، فهذا مفرغ للذمة على كل تقدير، فهذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، وهو مجرا لأصالة الاشتغال. واضح؟ إذا تبين هذه الأقسام الثلاثة تعرف أن مورد كلامنا هو القسم الأول من أقسام دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية. ولا ريب ولا إشكال أن الطرف الآخر الذي هو شنو؟ نعلم بأن هذا حجة، ولكن هل هو حجة على سبيل التعيين أو التخيير بينه وبين هذا؟ أن الطرف الآخر شنو؟ لا يكون معلوم الحجية على كل تقدير، بل هو مشكوك الحجية، إذ على تقدير أن الحجة شنو ذاك الطرف لا يكون هذا حجة على كل تقدير، فهو مشكوك الحجية. وقد تقدم عندهم أن الشك في حجية شيء مساوق لعدم الحجية، ففي مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير المقدم هو التعيين، فلو تعارض خبرين ولا أعلم بأنه أيهما حجة وكان لأحدهما مزية على الآخر وراجح عليه، فلا ريب ولا إشكال أن هذا الطرف الراجح أو الخبر الراجح معلوم الحجية على كل تقدير، إما تعيينا فواضح فيتعين، وإما تخييرا فبينه وبين الحجة الآخر. وأما الخبر الآخر وهو الطرف المرجوح فلا يعلم كونه حجة على كل تقدير، بل على تقدير كون الحجة هو الطرف الراجح تعيينا فلا يكون هذا حجة، فيكون مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. ومنه يظهر أن في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا مجرى لأصالة البراءة بالنسبة إلى التعيين، بخلاف القسم الثاني يمكن أن يتصور جريان أصالة البراءة، لأن مورد أصالة البراءة هو مورد عدم وصول البيان، وبعد حكم العقل بتقديم الطرف الراجح على الطرف المرجوح وبلزوم الاقتصار عليه لأنه معذر قطعان، وعلى كل تقدير يعد بيانا فلا مانع منه، ومع وصول البيان لا معنى لجريان أصالة البراءة. هذا تمام الكلام على مسلك الطريقية. وأما على مسلك السببية، على مسلك السببية فنقول أن الأصل الأولي والقاعدة الأولية في الصورة الثالثة التي في الصورة الثالثة هي دوران الآم، هو نقول شنو هو حجية أحدهما، تارة على سبيل التعيين كما عليه صاحب الكفاية في الصورة الثالثة، وإما على سبيل التخيير كما عليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. فلا فائدة حينئذ من هذه القاعدة الثانوية بعد القول بحجية أحدهما إما تعيينا وإما تخييرا. شنو الفائدة من هذه القاعدة؟ فعلى القول بالسببية لا فائدة منه، لأن القدر القدر المتيقن منها إما للإجماع أو للأخبار هو عدم سقوطهما معا عن الحجية، ولذلك وقلنا بالتخيير بينهما أو تقديم أحدهما على الآخر. هاي قاعدة الثانوية. وبعد أن كانت القاعدة الأولية تقتضي ذلك، هو حجية أحدهما تعيينا أو تخييرا، فالإجماع على عدم سقوطهما لا يفيد تعبدا جديدا، بل نحن نتعبد بذلك الأمر الأول وهو القاعدة الأولية. وأما ما يقتضيه الأصل في الخبرين المتعارضين، وهو إذا دل على حكم إلزامي، وهي الصورة الأولى والصورة الثانية التي التزم بها المصنف على بعض المسالك بما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من القول بالتخيير، فنقول هذا على القول بالسببية، وإن كان كل واحد من الخبرين واجد لمن؟ واجد للمصلحة، وكان أحد الخبرين ذو مزية على الآخر، مزية على الآخر، فحينئذ وإن كان كل واحد من الخبرين واجدا لملاك ماذا؟ للملاك بالذات، ولكن يكونان حينئذ من الواجبين المتزاحمين. وذكرت إذا كان لأحد الواجبين المتزاحمين مزية على الآخر لا بد من ملاحظة ذي المزية، لأنه يكون حجة على كل تقدير، وهو محتمل الأهمية، هذا احتمال الأهمية فيهما. وقد مر من المصنف أنه إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين محتمل الأهمية لا بد من الاقتصار على محتمل الأهمية وعليه. فالأصل بناء على السببية يقتضي كالطريقية، وهو يقتضي الاقتصار على الطرف الراجح أو على الخبر الراجح. ولذا أطلق المصنف رضوان الله تعالى عليه عبارته ولم يفرق بين المسلكين بشنو؟ بأن الأصل العقلي يقتضي تقديم الطرف الراجح، ثم أن بعضهم استدل على تقديم الطرف الراجح على الطرف المرجوح بالإجماع، ولكن لا ريب ولا إشكال أن هذا الإجماع إجماعا منقولا وهو ليس بحجة، ولو سلمنا نحتمل كونه مدركيا لحكم العقل بتقديم الطرف الراجح على الطرف المرجوح. هذا هو تمام الكلام بمقتضى الأصل العقلي بالنسبة للقاعدة الثانوية من تقديم الطرف الراجح على الطرف المرجوح. ما نقول ماذا حينئذ؟ هذا يقول بتقديم صاحب المزية، وهذا إذا الحكم العقلي يقتضي الترجيح بين الخبرين المتعارضين. ولكن الأدلة الخاصة هل تقتضي الترجيح فحينئذ أم تقتضي التخيير فتعارض مقتضى الأصل ويكون العمل على وفق الدليل الخاص؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ولا يخفى أن اللازم في دوران في شنو في الخبرين المتعارضين، القاعدة الثانوية، أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما دليل خاص، هو بحكم العاقل الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته إما تخييرا أو تعيينا، بخلاف الطرف المرجوح لعدم القطع بحجيته على كل تقدير. والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، هذا هو مشكوك الحجية مسابق لعدم جعل الحجية، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح، وهذا قد يقال أنه إجماعا منقولا فلا حجة، وقد يكون مدركيا. احنا شرحنا هذا المطلب كله لهذه العبارة المختصرة منه قدس سره، هذا تمام الكلام فيه. ولتصل النوبة إلى الأدلة الخاصة، وأول تلك الأدلة هي الأخبار. وقيل هكذا عبارته أنه ويستدل على تقديم الطرف الراجح بالأخبار، ولكن يأتي بيان هذا المعنى. هذا ولا
إذا كان أحدهما راجح والآخر مرجوح، ليش نقول للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر كذا؟ فنقتصر على القاعدة العقلية العامة، تقديم المرجوح على راجح قبيح.
القاعدة العقلية شنو؟
تقديم المرجوح مع وجود الراجح فقبيح عقلا بعد.
إذا قلنا بالتخيير وشوين الراجح؟
لا، إحنا شنو نقول؟ نقول أحدهما راجح والآخر مرجوح.
ليش تقدم؟
احنا لا، احنا بنقدمه، فاحنا ايش نقول انه الراجح هو مقدم الراجح
من اول كلام؟
ها، اول هو كلام. تقديم الراجح على المرجوح هو بعد موافق القاعده العقليه.
لا، تقديم الراجح على المرجوح ليس مطلقا، هذا تقديم الراجح على المرجوح.
هذه مزيه بعد شنو؟
الحمد لله الذي قدم المرجوح على الراجح او المفضول على الفاضل. هذا ابو النهج يقول، ابو شرح النهج، نفس تقديم الراجح على المرجوح، وإن كان هذا حكم العقل، العقل يحكم به، ولكن يحكم بحسنه لا بقبحه، وهذا الحسن قد لا يكون حسنا إلزاميا، لا يكون حسنا إلزاميا. ليس كل راجح مقدم على المرجوح لا بد من فيه إلزام. هذا إذا قلنا بأنه هذا حجة وهذا حجة، ولكن هذا فيه مزية على الآخر، هذا فيه مزية. لو قدمنا، لو لم نقدمه، هذا يقول أنت في الحقيقة عملت بغير الحجة. هل تقدر يقول عملت بغير الحجة؟ تقدر تقول شيء بأنه هذا عمل بغير الحجة؟ هذا حجة وهذا حجة، لكن هذا فيه مزية على الآخر. إحنا نريد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير حتى نقول أن أحدهما حجة على كل تقدير، أما الآخر فهو حجة على تقدير وليس بحجة على تقدير، فهو مشكوك الحجية. فإذا كان مشكوك الحجية فهو مساوق لعدم جعل الحجية، لأنه لا بد من القطع بالحجية، فإذا لا بد من الأخذ بالمعين. لماذا؟ يعني بهذا الطرف الراجح تعيينا، لأنه حجة على كل تقدير. تقولون هذا هو جاي وياكل، يقولون هنا هم تماجوا وياكل، على كل تقدير هو يأكل. هذا من ما أكو مثل عراقي، من ما يميل
يغرف.
ولا يكتفى بكونه راجحا فيقدم
راجح، لا،
قد بإلزام تقديم
رجوحا استحسانيا ما يوجد نفسه لا يوجد.